في كتاب لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. وهذه حكاها الثعالبي المتوفى سنة 429 من الهجرة في كتاب له التمثيل والمحاضرة، وكذلك حكاه ابن الصلاح في علوم الحديث. والآن نذكر ما يتعلق بهذا المثل: إعجام الكتاب، إعجام المكتوب. الإعجام ذكرنا أنه النقط، إزالة الإبهام بالنقط والشكل، هذا هو الإعجام. إذا نقطت الحروف والنقط أن تبين الباء من التاء من الثاء، وتبين الحرف المهمل الذي بدون نقطة من غير المهمل الذي هو بنقطة أو بنقاط، هذا معنى النقط. والشكل معناه تقييد حركات الإعراب والحروف، الحركات من كسرة وضمة وفتحة وسكون. فإعجام المكتوب إذا نقطت المكتوب، الكلمات المكتوبة، يمنعك من استعجامه، من إبهامه، بحيث لا يبقى مبهما لا تفهمه ولا تعرفه. إذا كتبت الحروف منقطة. وشكله يمنع من إشكاله، وإذا شكلت الكلمات أو الشيء المكتوب يمنع هذا الشكل من الاستشكال، من وجود الإبهام فيه. والأولى وهي مسألة الإعجام بالنقط كانت مطلوبة عند المتقدمين، كانوا يطلبونها بإلحاح، وعند المتأخرين يطلب منهم ليس النقط، لأن النقط للحروف قد صار معلوما عندهم، لكن صارت المصيبة عندهم ماذا؟ الشكل، أن يشكلوا الكلمة. أحدهم يدرس في الجامعة لا يحسن تشكيل كلمة واحدة، عدد حروفها 7، لا يستطيع أن يشكل، يكتب الفتحة مكان الضمة والضمة مكان الكسرة، وتعال من هذه الأمور، علم قزير، يخرج هكذا وهكذا بحيث لا يبقى معه شيء، إذا قرأ زاد الإعجام عجمة، وزاد الشكل في الكلمة إشكالا عظيما، ويظن أنه يحسن صنعا. من اللطائف التي وقعت في شأن المتقدمين أن بعض الخلفاء كتب إلى عامل، أمر كاتبه أن يكتب إلى عامل له ببلد آخر، فكان ضمن المكتوب أن أحصي المخنثين، أحصهم يعني عدهم، فوصلت الكتابة أو المكتوب إلى ذلك الشخص، والكتابة مصحفة، وضع فوق الحاء أحصي نقطة، صارت أخصي، فقام ففعل ما أمره الخليفة. انظروا، هذا يدل على أن النقد نقطة واحدة كانت تقلب أمة، تقلب أمة. الآن كلهم، كل من كان يعني بين ذا وذاك يخصى. لماذا؟ قالوا أمر الأمير. وكتب بعض الخلفاء لأهل بلدة أرسل إليهم عاملا، أرسل إليهم عاملا ليكون أميرا على تلك البلدة. فأمر الكاتب أن يكتب، فكتب ووضع النقاط معكوسة، النقاط أما الشكل الحروف هي الحروف. كان في الكتاب: إذا جاءكم عاملي هذا فاقبلوه، فاقبلوه يعني اقبلوه أميرا لكم عاملا على البلدة. أعجم ذلك الكاتب، وضع النقاط فوق: إذا جاءكم عاملي فاقتلوه. أول وصوله قتلوه. انظروا كيف تذهب أنفس بسبب ماذا؟ النقد. كانت مشكلة كبيرة في زمن المتقدمين، أما في زمننا فهي مشكلة الشكل. أحدهم كان يتطبب، يدعي الطب، فجاءه قوم وهو يفتح من الكتاب ويقرأ من الكتاب، قال له شخص: أنا مريض وبعلة كذا وكذا. قال: لا بس انتظر. أخذ القانون لابن سينا وفتح منه فوجد الجواب أن من كانت به علة فعليه بحية السوداء مع عسل، يخلطها مع العسل. مباشرة أسرع إليهم، قال: الأمر صعب عليكم. قالوا: ما هو؟ قال: حية السوداء لكن ما هي كلها، قليل منها تدك وتخلط مع العسل ويشرب. ماذا تتوقعون؟ هلك الرجل، هلك الرجل بسبب هذه الوصفة، وهو قرأ هذا. وهناك أشياء وعجائب في هذا النقد وفي ذاك الشكل، عجائب وغرائب. ولذا اهتم أهل الحديث بالتشكيل وبالنقاط وبعلامات الترقيم وبالإملاء وبالنحو الذي هو الإعراب، اهتموا بكل هذه حتى لا يقع الخطأ الكبير. هذا الأثر أو المثل حكاه الثعالبي. فمن هو الثعالبي؟ اسمه عبد الملك ابن محمد ابن إسماعيل، وكنيته أبو منصور، من أئمة اللغة والأدب. كان بصيرا باللغة فقيها بها. نبغ في الأدب نبوغا عظيما، وصنف فيه كتبا كثيرة ماتعة. من أشهر كتبه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، وهو أجمعها وأشهرها. وقيل له ثعالبي لأنه كان فراء يخيط جلود الثعالب، فنسب إلى هذه الصنعة، نسب إلى هذه الصنعة. وله كتاب اسمه التمثيل والمحاضرة، وهذا الكتاب يذكر فيه أمثالا عن العرب من كتب الأمثال في الأدب العربي. هذا الكتاب تفنن في تبويبه رحمه الله وفي دراسة هذه الأمثال، ولم يقتصر فيه على جمع الأمثال المتداولة المعروفة، بل تعمق جدا لما لم يكن معروفا حتى. وقد لقي كتابه هذا رواجا في زمنه وفي عصره، حتى أعجب به الأمراء. وكان أصل الكتاب هدية إلى الأمير قابوس شمس المعالي، أهداه إليه، وهذا الكتاب مطبوع الآن، هو مطبوع في الأمثال، تقرأ مثلا من الأمثال ويذكر لك معنى هذا المثل العربي عند العرب. وهناك كتاب آخر اسمه التمثيل والمحاضرة، لكن من تأليف النهروالي محمد ابن أحمد الملقب بالقطب، مؤرخ كان من أهل مكة، تعلم بمصر ثم عاد إلى مكة فصار صاحب فتيا، توفي سنة 988 من الهجرة. وأما الثعالبي فكانت وفاته سنة 29 و400 من الهجرة. قال عنه الذهبي: شيخ الأدب. الثعالبي شيخ الأدب، وله كتب عظيمة، وتذكرت كتابا نفيسا من كتبه، ألا وهو فقه اللغة، لمن أراد أن يفطن باللغة العربية فليأخذ هذا الكتاب، ففيه أبواب ومسائل بديعة في علم اللغة، فقه اللغة. والمصدر الثاني عند ابن الصلاح في مقدمته، الكتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث، وابن الصلاح هذا من المحدثين المشهورين ومن الفقهاء البارعين، اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن موسى الكردي الشهرزوري، كنيته أبو عمرو، اشتهر بابن الصلاح، وذلك لأنه درس في مدرسة ببيت المقدس في بلاد بيت المقدس اسمها الصلاحية، وانتقل إلى دمشق وقد صار مبرزا في العلوم، فدعاه الأمير ليدرس في مدرسة اسمها دار الحديث بدمشق، وحينئذ بقي في ذلك المكان في دمشق، وأخذ عنه طلبة كثيرون رحلوا إليه وأخذوا عنه العلم، وله فتاوى عظيمة ونافعة. عاش 66 سنة، له كتاب في علم الحديث هو أشهر كتاب في كتب الحديث، أشهر كتاب في كتب الحديث، لأنه عني به، اعتني به عناية فائقة. هذا الكتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث، وجدت له منظومات، الحافظ العراقي ألف ألفية مكونا من 1000 بيت من الشعر على بحر الرجز، البحر السهل الذي يسبح فيه من كان يعرف ومن لا يعرف، ألفية للعراقي وألفية للسيوطي وهما ألفيتان مشهورتان. أخذ كل منهما هذا الكتاب وساقه في النظم أبيات شعرية، ووجدت لهذا الكتاب مختصرات، وأحسن مختصر لها هو مختصر ابن كثير رحمه الله، ووجد لهذا الكتاب تعقبات واستدراكات ونكت وزيادات، وأحسنها إبداعا ونفعا النكت للحافظ ابن حجر. هذا هو المثل. ماذا أخذنا من مثل؟ ما هو المثل الذي أخذناه؟ وإلا سألت سؤال المسافرين، أسأل سؤال المسافرين، نعم أحسنت. طيب، من كان مسافرا فليرفع يده، من سافر فليرفع يده. إذن عند ذاك رفع قبلك. هل تعرف بيتا من الشعر يقرأ من اليمين ومن اليسار بالمقلوب؟ طيب، هذه تحتاج، قولوا تحتاج إلى بحث، فلا بأس أن نعطيكم مهلة، أو ما تحبون المهلة؟ طيب، من عنده شيء في هذا؟ بيت يقرأ من اليمين ومن اليسار وجملة ساقها بعض العرب تقرأ من اليمين ومن اليسار، تمشيها هكذا أو هكذا؟ ما في يعني جملة تقرأ هكذا لكنها مضبوطة عندك؟ نعم. طيب، جملة مشهورة، طيب، الجملة المشهورة عند العرب: سر فلا كبابك الفرس، سر فلا كبابك الفرس. قلبها تجدها على ما هي بنفس اللفظ والمعنى. أما البيت الشعري فقد تفنن فيه بعضهم فقال: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ وابدأ تصفح، فإن وجدت اعتراضا اعترضت.